بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن بين الشيخ أنواع الكشف وذكر أن منها الكشف الحقيقي والكشف الحكمي والكشف الانقلابي، وذكر أن مقتضى القواعد أي مقتضى العمومات هو الكشف الحكمي، جاء إلى مفاد الأخبار الخاصة، وقال بأن الأخبار الخاصة نذكر منها طائفتين: الطائفة الأولى صحيحة محمد بن قيس وما بعدها. في صحيحة محمد بن قيس باع الولد جارية أبيه من دون إذنه، والمشتري استولد الجارية، بمعنى أنه وطأها وأولدها. فلما جاء الأب وقال بأن ابني باع الجارية من دون إذني، الإمام عليه السلام حكم بأن الولد ولد للمشتري، ولم يحكم بأنه نماء للجارية فيكون ملكا لمالكها. حكم الإمام بأن الولد للمشتري وليس عليه أن يدفع قيمة الولد. فلو قلنا بأن الإجازة ناقلة وليست كاشفة لكان مقتضى ذلك أن يكون هذا الولد ملكا لمالك الجارية، لأنه نماء للجارية، ونماء الملك يتبع الأصل، فيكون الولد ملكا لمالك الجارية، وحينئذ على المشتري أن يدفع قيمته، يعني قيمة هذا النماء أن يدفعه لمن؟ للمالك، مالك الجارية. وأما إذا قلنا بالكشف يعني أن الإجازة التي وقعت بعد ذلك حيث أن مالك الجارية نفذ البيع، إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة مقتضى ذلك أن يكون استيلاد المشتري للجارية استيلادا شنو؟ في ملكه، لأنه ملكها من حين العقد. فإذا كان استيلادا في ملكه فالولد حر وملك، فالولد حر وليس ملكا، الولد ولده ولا يجب عليه حينئذ دفع قيمته لأنه استولد الجارية في ملكه. إذن حكم الإمام عليه السلام بأنه إذا أجاز، يعني مالك الجارية إذا أجاز العقد، فإن الولد ولد حر وهو ولد المشتري حقيقة. هذا يعني أن الإجازة كاشفة، لأن هذا الولد وقع في الفترة المتخللة بين العقد وبين إجازة. ولكن لا ظهور في الرواية في الكشف الحقيقي، بل أن الرواية تحتمل الكشف الحكمي. لماذا؟ لأن الرواية ليست ظاهرة في أن المشتري ملك الجارية من حين العقد. غاية ما دلت عليه الرواية أن الولد ولده، كون الولد ولده هذا لا يعني أن ملكية الجارية انتقلت إليه من حين العقد. لعل الملكية يعني ملكية الجارية لم تنتقل إلى المشتري إلا بعد الإجازة، ولكن الإمام تعبدان وتنزيلان حكم بأن النماء المتخلل، نماء المبيع وهو الجارية، حكم بأن نماء المبيع وهو الجارية المتخلل بين زمان العقد وزمان الإجازة هذا النماء لمن؟ للمشتري. وهذا من باب الكشف الحكمي، حيث قلنا فيما سبق الكشف الحكمي معناه أن لا ملكية قبل الإجازة، ولكن في الآثار الممكنة، يعني في الآثار التي يمكن أن تنفصل عن الملكية كأثر النماء، يمكن أن يحكم الشارع بأن هذا الأثر حاصل من زمان العقد. في المقام الإمام قال الولد لمن؟ للمشتري. هو الولد هذا نماء، الولد للمشتري معناه أن نماء الجارية في الزمان المتخلل بين العقد وبين الإجازة لمن؟ للمشتري. لا أن الملكية يعني ملكية الجارية انتقلت من البائع إلى المشتري من حين زمان العقد. إذن لا ظهور في صحيحة محمد بن قيس إلا في أصل الكشف، ولا ظهور فيها في الكشف الحقيقي، بل هي محتملة للكشف الحكمي، بل أيضا محتملة للكشف الانقلابي، بأن نقول حصول الإجازة من قبل مالك الجارية تمم العقد من حين وقوعه، وأوجب انقلابه من كونه غير مؤثر إلى كونه مؤثران. إذن غاية صحيحة محمد بن قيس أصل الكشف، لا الكشف الحقيقي، بل هي محتملة للكشف الحكمي وللكشف الانقلابي. هذاك في العمومات شيخنا، نحن لا نخلط بين البابين، هذاك على مستوى العمومات. قال الشيخ نجمع بين الأدلة بالكشف الحكمي، أما احنا الآن ما نتكلم على مستوى العمومات، نتكلم على الأدلة الخاصة. فهل الرواية ظاهرة في الكشف الحقيقي أو ظاهرة في الكشف الحكمي أو ظاهرة في الكشف الانقلابي أو ظاهرة في طبيعي الكشف؟ نقول الرواية ظاهرة في طبيعي الكشف من دون معين، فإذا لم تكن ظاهرة في كشف معين إذن تحتمل شنو؟ الكشف الحكمي، وتحتمل الكشف الانقلابي. الشيخ ما أشكل عليه بأنه ثبوتا غير تام، ما أشكل على الكشف، ما تعرض له، لا أنه حكم عليه بأنه ثبوتا غير تام. ذاك إذا قلنا بأن الإجازة أوجبت انقلاب العقد من كونه غير مؤثر إلى كونه مؤثرا، وأما إذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر كما مضى بأنه لا مانع من تقدم زمان المعتبر على زمان الاعتبار. شيخنا أنا أتكلم بنكتة صاحب الجواهر، أقول أن شيخنا ليش تستعجل علي، أنا أقول بأن صاحب الجواهر ذكر النكتة، ما أقول صاحب الجواهر يقول بالكشف الانقلابي. النكتة التي ذكرها صاحب الجواهر لتصحيح الشرط المتأخر تصحح الكشف الانقلابي، أنا أتكلم في النكتة. أقول بأن زمان الإجازة زمان حدوث الاعتبار، يعني قبل الإجازة ما في اعتبار للملكية، ولكن كون الاعتبار في زمان معين لا يستلزم أن يكون المعتبر في ذلك الزمان، فإن المعتبر بالاعتبار تابع لمضمون الاعتبار، فقد يكون المعتبر بالاعتبار متأخرا زمانا عن الاعتبار، وقد يكون متقدما عليه، كما في عقد الوصية، عقد الوصية اعتبار زمانه حياة الموصي، ولكن مضمون هذا الاعتبار أن يكون المعتبر بعد الموت. كذلك في زمان الإجازة، الآن زمان الإجازة يعني بعد العقد بكذا سنة، ولكن مضمون الاعتبار الذي حدث بالإجازة هو ماذا؟ تقدم المعتبر عليه من حين وقوعه. فإذا النكتة التي أفادها صاحب الجواهر من أنه في باب الاعتباريات يمكن الفصل بين المعتبر وبين الاعتبار، إما بأن يتقدم إما بأن يتأخر المعتبر عن الاعتبار أو أن يتقدم عليه. هذه النكتة كما تصحح الشرط المتأخر تصحح شنو؟ الكشف الانقلابي، ولا يرد مسألة انقلاب الشيعة عما وقع عليه أبدا. شرط شنو؟
قال بأن شرط متأخر لأن المعتبر عنوان الملكية هي التي هذه، وهذه متحققة.
بسم الله الرحمن الرحيم. جيبوا الكتاب، استعجل أنت شيخنا في الأمور. هذاك ذكره في الأقوال من باب التوفيق بين الأدلة، قال بأن الشرط هو اللحوق، ولكن في مقام المناقشة للكشف الحقيقي قال ممكن في الشرعيات أن يحدث هذا، في الشرعيات يمكن أن يحدث ذلك. هذاك كجامع بين الأدلة، كجمع بين الأدلة ذكره. ومنه يظهر فساد تقرير الدليل بأن العقد الواقع جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله، ودعوى أن الشروط دعوى كلام صاحب الجواهر، ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته، فضلا من تقدم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة وكغسل العشاءين. كل هذا كلام صاحب الجواهر مدفوعة. إذن صاحب الجواهر ذكر نكتة تقدم المشروط على شرطه بالفرق بين الشرعيات والعقليات. لا لا ربط له، لا ربط له، حتى لو أفاده بالنتيجة صاحب الجواهر صرح بأنه في الشرعيات يمكن الفصل بين المشروط وشرط له. لا شيخنا ايش فيكم انتون هذا اليوم؟ إذا فككنا بين الاعتباريات وبين التكوينيات وقلنا بأن الانقلاب مستحيل في ماذا؟ في التكوينيات، وأما في الاعتباريات فلا مانع منه. تعال شنو المانع؟ انقلاب الشيعة عما وقع عليه. نعم نعم اي نعم. التكبيرة عندما وقعت مني في اول الصلاة وقعت شنو؟ ليست بجزئين. لا تتصف هذه التكبيرة بكونها جزئين الا اذا اتيت بالسلام صحيحا في اخر الصلاة. فحينما وقعت التكبيرة ما كانت جزءا لهذه الصلاة، لا تكون جزءا لهذه الصلاة إلا إذا وقع التسليم في محله. شنو جاب هذا لهذا؟ إذن النكتة التي ذكرها صاحب الجواهر وهي إمكان في الاعتباريات التفكيك بين المعتبر والاعتبار زمانا، هذه النكتة التي ذكرها صاحب الجواهر مصححة لماذا؟ مصححة للكشف الانقلابي، كما هي مصححة لمسألة الشرط المتأخر، هي مصححة أيضا للكشف الانقلابي. حينئذ نقول بأنه هذه الرواية ما دام الشيخ حملها وهي صحيحة محمد بن قيس، ما دام حملها على أنها لا تفيد الكشف الحقيقي وإنما تفيد أصل الكشف، إذن كما تحتمل، ما دام تفيد أصل الكشف، كما تحتمل الكشف الحكمي تحتمل الكشف الانقلابي. خب، أما بالنسبة إلى صحيحة أبي عبيدة، هذا بالنسبة إلى صحيحة شنو؟ محمد بن قيس. صحيحة أبي عبيدة نقلها هنا. على كل صغيران زوجهما وليان لهما، صغيران زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا. قلت فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال يجوز ذلك عليه إن هو رضي، إذا رضي صار العقد من جهتي نافذين. قلت فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ مات هو بعد أن أدرك ونفذ العقد؟ قال نعم. شاهد هنا، شاهد الذي يريد أن يستشهد به الشيخ، نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك، يعزل الميراث، حصتها من الميراث تعزل إلى أن تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. قلت فإن ماتت الجارية على إلى آخره. هذه الرواية استدل بها على الكشف، والاستدلال بها على الكشف يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى، ما تركه الميت كما في النصوص، ما تركه الميت فهو لوارثه، يقتضي أن يكون ما تركه الزوج بعد أن أدرك ومات، ما تركه الزوج أن يكون لورثته، ما تركه الميت فهو لوارثه، يقتضي أن يكون ما تركه الزوج إلى ورثته بعد موته. إذن فبالنتيجة مقتضى ذلك أن يكون حصة الزوجة لأنها بعد لم تدرك ولم ترضى بهذا العقد أو عدمه، مقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة لأنها لا ندري هل ستنفذ العقد الفضولي أم لا ستنفذ العقد الفضولي، مقتضى القاعدة أن يكون حصتها من الميراث ملكا لمن؟ ملكا للورثة. ما تركه الميت فهو لوارثه، الزوجة حين موت الزوج ما كانت من الورثة، لأنها بعد لا يعلم أنها زوجة أو ليست بزوجة. فمقتضى القاعدة أن يكون جميع المال ملكا للورثة الموجودين حين شنو؟ موته. وحينئذ إذا كانت هذه الحصة ملكا لهم يعني للورثة، فمقتضى قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، أن لا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الحصة إلا بإذن الورثة، لأن هذه الحصة ملك لهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنهم بمقتضى قاعدة السلطنة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نرى أن الإمام عليه السلام قال يعزل ميراثها، هذه الحصة تعزل، تعزل إلى أن تدرك الجارية فتحلف أو لا تحلف. قول الإمام تعزل حصتها ما أناطه برضا الورثة، ما قال يعزل حصتها إن رضي الورثة، إن أجاز الورثة، ما قال، قال يعزل حصتها من دون إناطة للعزل بماذا؟ برضاهم وإذنهم. عدم إناطة العزل برضاهم يحتمل أنه تخصيص لقاعدة السلطنة، ويحتمل أنه تخصص، يحتمل أن المال لهم، فمقتضى قاعدة السلطنة أن لا يجوز إلا برضاهم، لكن الإمام تعبدا قال لا يعتبر رضاهم، هو ملك لهم لكن لا يعتبر رضاهم. هذا معناه شنو؟ تخصيص في قاعدة السلطنة، هذا محتمل. ومحتمل أنه تخصص، خروج تخصصي، يعني قول المال بأن قول الإمام بأن هذا المال يعزل من دون إناطة برضا الورثة معناه أنه شنو؟ ليس ملكا لهم أصلا من الأساس، فخروجه عن قاعدة السلطنة يكون خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، وهذا محتمل. إن قلنا بالخروج التخصيصي يعني أن الحكم بالعزل تخصيص لقاعدة السلطنة، فلا يستفاد من الرواية الكشف، لأن الإمام ما حكم بأن المال ملك للزوجة، قال فقط يعزل، وهذا يعد تخصيصا لقاعدة السلطنة، ولا هو المال ملك لهم ولكن تخصيصا لقاعدة السلطنة، يعزل إلى أن تدرك وتحلف، حينئذ لا يستفاد من الجاري من الرواية القول بالكشف. أما إذا قلنا بأن الحكم بالعزل مطلقا يعني من دون إناطة له برضا الورثة، خروج تخصصي لا تخصيصي، يعني هو ملك للزوجة من حين موته، موت الزوج، هذا معناه القول بالكشف. إذن يحتمل الخروج تخصيصي فتكون الرواية لا دلالة فيها على الكشف، يحتمل الخروج التخصصي فتكون الرواية دالة على الكشف. قاعدة عامة مذكورة في الأصول ويراها الشيخ في أصوله، إذا دار الخروج بين التخصيص والتخصص فمقتضى أصالة العموم أن يكون الخروج خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، إذا قال أكرم كل عالم وقال لا تكرم زيدان، احنا ما ندري أن زيد عالم لكن لا يجب إكرامه فيكون خروجا تخصيصيا، أو أنه من قاع ليس بعالم فيكون خروجا تخصصيا. لو كان عالما ومع ذلك قال لا تكرمه فهذا خلاف أصالة العموم، إذن مقتضى أصالة العموم في قوله أكرم كل عالم هو عدم التخصيص، يعني كون خروج زيد عن هذا المفاد خروجا تخصصيا. في المقام أيضا نقول لا ندري أن هذا العزل خارج عن قاعدة السلطنة تخصيصا أو تخصصا، مقتضى العموم أن يكون خارجا تخصصا، فتكون الرواية حينئذ دالة على ماذا؟ على الكشف. المقدمة الثالثة أنه خب أنتم الآن الإمام يقول يعزل، قل يعزل ويكون ملكا لها إن أجازت واقعا، أما الآن إحنا ما ندري أنها هل ستجيز أو لا ستجيز. في مرحلة الظاهر بحسب الحكم الظاهري، مو بحسب الحكم الواقعي، بحسب الحكم الواقعي إن كانت ستجيز واقعا في علم جبرائيل فهذا المال لها بالميراث، وإن كانت ما ستجيز بحسب علم جبرائيل هذا المال ليس لها، هذا بحسب الحكم الواقعي. لكن بحسب مرحلة الظاهر ماذا؟ بحسب مرحلة الظاهر مقتضى القاعدة أن لا يحكم بأن المال لها. لما؟ لاستصحاب عدم الإجازة، هذا من قبيل الاستصحاب الاستقبالي، يعني الآن هي لم تجز، نشك أنه في المستقبل ستجيز أم لا، نستصحب عدم الإجازة. مقتضى استصحاب عدم الإجازة أن لا يكون المال لها ظاهران، خل واقعا شنو ما نشغل واقعا، ظاهران مقتضى القاعدة، يا قاعدة يعني استصحاب عدم الإجازة، ظاهران مقتضى استصحاب عدم الإجازة أن لا يكون المال لها، فكيف حكم الإمام بأن المال لها من حين موته مع أنه مخالف للاستصحاب؟ يقول تحكيما لأصالة الاحتياط على الأصل الموضوعي وهو أصالة الاستصحاب، يعني استصحاب عدم الإجازة، كما حكم بذلك في مسألة الحمل، إذا مات الأب وفي بطن الزوجة حمل لا يدرى أنه ذكر أم أنثى، لو مشينا على مقتضى الأصل، مقتضى الأصل أن يقال شنو؟ مقتضى الأصل عدم كونه ذكرا، فإذا كان مقتضى الأصل عدم كونه ذكرا إذن يعزل له حصة شنو؟ الأنثى، مع أن الشارع قال يعزل له حصة الذكر. قول الشارع يعزل له حصة الذكر مع أنه مخالف لاستصحاب عدم الذكورية من باب تغليب أصالة الاحتياط على الاستصحاب الموضوعي، إذن كما في ذلك المورد غلب الشارع أصالة الاحتياط على الاستصحاب الموضوعي، يعني في مسألة الحمل، كذلك في المقام غلب الشارع أصالة الاحتياط بأن قال يعزل ميراثها على شنو؟ على الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم الإجازة. المقدمة الرابعة، قد يقال بأن هذا الحكم خاص بهذا المورد، لا يتعدى منه إلى جميع إلى كل عقد فضولي في هذا المورد، بلي الإمام قال يعزل ميراثها، كيف نتعدى؟ يقول نتعدى إذا سلمنا بالأولوية، إذا تم ذلك في باب النكاح مع أن الأعراض أهم من الأموال، تعدينا من هذه الرواية إلى سائر العقود الفضولية المالية، يعني الجارية في ماذا؟ في الأموال. شلون؟
لأن الأصول الموضوعية حاكمة على الأصول الحكمية.
حاكمة؟ من يقول؟ هذا غير دا موضوع، دا موضوعها في هذا الجانب.
بس الحين احتياطها يعني مش ميت
بشيء
قاعد. نفس الحكم هذا، الحكم الاحتياطي هذا مو حكم مثبت
من الشارع في موارد الدماء والأموال والأنفس غلب أصل الاحتياط، هذا معروف في الكتب الفقه. الأصل الاحتياط في موارد الدماء والأنفس والأموال، يعني الشارع غلب أصالة الاحتياط في هذه الموارد الثلاثة على ماذا؟ على الأصل الموضوعي، وهذا كثيرا ما يحدث الآن مثلا أنا لا أدري هذا مسلم فدمه حرام أو كافر فدمه حلال، أطخه وقتله. لماذا؟ لأصالة عدم الإسلام، ما أصل موضوعي. يقولون لا، الشارع في هذه الموارد قدم أصالة الاحتياط على الأصل الموضوعي. بلي، الكلام احنا في أصالة الاحتياط لا في الأصل المسببي. نقرأ هذه العبارة. وأما الأخبار فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس اللي قال الإمام أن الولد للمشتري، ظاهرها الكشف، إذ لو قلنا بالناقل لكان الولد ملكا لمالك الجارية، لأنه نماء لجاريته فيكون ملكا له، فعلى المشتري إذا يريد يأخذه أن يدفع القيمة. ولكن الإمام قال لا، الولد ولده من دون أن يدفع قيمتين، هذا ظاهر في أنه استولدها في ملكه كما صرح به في الدروس. وكذا الأخبار التي بعدها كرواية عروة البارقي، لكن لا ظهور فيها في الكشف بالمعنى المشهور وهو الكشف الحقيقي، لأن موردها مورد النماء، والنماء يحتمل القول بالكشف الحقيقي ويحتمل القول بالكشف الحكمي. احنا قلنا بل ويحتمل الكشف الانقلابي أيضا. بالنسبة إلى صحيحة عروة البارقي ما تعرض لها الشيخ صحيحة، قال وكذا الأخبار التي بعدها وسكت، مع أن صحيحة عروة البارقي ما يمكن حملها على الكشف الحكمي، متعينة في الكشف الحقيقي. لما؟ لأن في رواية عروة البارقي حصل قبض وإقباض خارجيان، يعني عروة الرسول صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا وقال اشتر به شنو؟ شاتا. اشترى بنصف دينار، اشترى بالدينار عفوا، بالدينار اشترى شنو؟ شاتين. ثم باع إحداهما بدينار، تمام لولا؟ فلما باع إحداهما بدينار شنو اللي حصل؟ حصل بأنه أقبض الشاة للمشتري، وهذا العقد عقد فضولي، فالإقباض الخارجي إقباض محرم. هذا العقد الفضولي عندما باع الشاة اللي اشتراها بنصف دينار، باعها شنو؟ بدينار. بيعها على الطرف الآخر من دون استئذان من صاحب الدينار يكون عقدا فضوليا، فالإقباض الذي ترتب عليه يكون إقباضا محرما، إقباض الشاة. حينئذ إذا الرسول صلى الله عليه وآله قال بارك الله لك في صفقة يمينك، ولم يقل له بأن التصرف الخارجي الذي حدث منك وهو إقباض الشاة كان محرما، عدم تنبيهه على حرمة التصرف مع أن عقده كان عقدا فضوليا كاشف عن ماذا؟ عن أن الإجازة شنو؟ موجبة للكشف، مو بس الكشف الحكمي، الكشف الحقيقي. لما؟ لأن النماء يحتمل فيه الكشف الحكمي، أما التصرفات الخارجية فإما وقعت حراما أو وقعت حلالا، لا يحتمل فيها الكشف الحكمي. أنا الآن من أجر عقد فضولي أبيعك هذا الكتاب، إذا ما سلمتك وياخب ماكو مشكلة، أما من أسلمك إياه، من أقبضك إياه، هذا الإقباض إن لم يجز المالك في الواقع سيكون هذا الإقباض شنو؟ محرما، ولا يرتفع عن كونه محرما، وإن أجاز كان الإقباض محللا. إذن فبالنتيجة الإقباض هذا ما يمكن حمله على الكشف الحكمي، لأنه ليس من قبيل النماءات. إن قلنا بأن العقد الفضولي نافذ كان الإقباض حلالا، إن قلنا بأن الإجازة ناقلة والعقد الفضولي لم يكن نافذا من حينه صار الإقباض شنو؟ حراما. فعدم تنبيه الرسول على حرمة الإقباض دال على أن الإجازة كاشفة كشفا حقيقيين. ولذلك الشيخ فيما مضش قال أنه الكشف الحكمي إنما يتم في الآثار الممكنة، آثار غير الممكنة مثل القبض والإقباض الخارجيان ما يمكن فيها القول بالكشف الحكمي. نعم صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولا، قرأنا الرواية، الآمرة بعزل الميراث، ميراث من؟ ميراث الزوج المدرك الذي أجاز العقد ثم مات، بعزله للزوجة غير المدركة بعد إلى أن تدرك وتحلف على رضاها بالعقد. هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في قول الكشف. شلون ظاهرة في قول الكشف؟ إذ لو كان مال الميت قبل الإجازة من قبل الزوجة باقيا، مو باقية، باقيا يعني المال باقيا على ملك سائر الورثة بمقتضى ما ترك الميت فهو لوارثه، لو كان المال لهم كان العزل مخالفا لقاعدة السلطنة، فيكون تخصيصا في قاعدة السلطنة. فإطلاق الحكم من قبل الإمام عليه السلام بالعزل، قال يعزل وما قال يعزل إن رضوا، قال يعزل مطلقا، ما علق العزل على رضاهم، هذا معنى إطلاق الحكم بالعزل، يعني ما أناط العزل برضاهم. فإطلاق الإمام الحكم بالعزل يعني من دون إناطة برضاهم منضما إلى قاعدة السلطنة يفيد ماذا؟ يفيد أن العزل لاحتمال كون الزوجة المدركة وارثة في الواقع، فهو قولوا إياه تخصص وليس شنو؟ تخصيص، يعني خروجه عن قاعدة السلطنة خروجا تخصصيا لا تخصيصيا. ولماذا حكمنا بأنه خروج تخصصي؟ بمقتضى أصالة العموم اللي بيّنها الأصل في الأصول. جل المقدمة الثالثة اللي احنا ذكرناها، إن قلت خو ليش الإمام بل عزل ولم يمشي على استصحاب عدم الإجازة، لماذا لم يجري على استصحاب عدم الإجازة؟ فكأنه احتياط في الأموال غلبه الشارع على استصحاب عدم الإجازة من باب تغليب أصالة الاحتياط على الأصل الموضوعي. مثل شنو؟ كعزل نصيب الحامل وجعله أكثر مما يحتمل، مع أنه مخالف لاستصحاب عدم الذكورية، مع ذلك من باب تغليب أصالة الاحتياط على استصحاب الموضوعي وهو أصالة عدم الذكورية. بقي الكلام في بيان ثمرة الكشف في احتمالاته والنقل، فنقول اليوم الدرس في الليل وفي النهار